بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 19 من أشرطة المنتقى من أخبار المصطفى. كان الشريط 18 قد انتهى عند شرح لكوكبة من الأحاديث من رقم 48 و100 و1000 إلى 54 و100 و1000. يبدأ هذا الشريط وهو 19 من نفس الموضع، وهو الحديث رقم 48 و100 و1000، باب ما يقطع الصلاة بمروره. شرح سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز الراجحي، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد السيمية رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلاب والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لجكم بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال: بيده هكذا، فرجع. فمرت ابنة أم سلمة فقال: بيده هكذا، فمرت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان تركع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. رواه الجماعة. أبواب صلاة التطوع.
بعد هذه الأحاديث ما يتعلق بمرور بين يدي المصلي، أما حديث الفضل فقد تقدم في الباب السابق، وليس فيه صراحة، لأن الكلب والحمار قريب منه، وليس فيه صراحة لأنه قد وضع سترة ولم يضع سترة، فهو ليس فيه بيان واضح، وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة وأن لم ينكر السترة قبل البحث في هذا، أو أن العلم سنة، أنها سنة مؤكدة، ولا هذه الصحيحة دالة على أنه هو الكلب والحمار يقطع الصلاة، وهي أصح من هذه الفضل وصريحة، كما في حديث أبي ذر أبي هريرة، وهكذا ابن عباس لأبي داود والنسائي وأحد أخرى بالباب كلها تدل على هذا المعنى، وأن المصلي إذا كان ليس بين يديه سوى أخرة الرحم فإنه يقطع صلاته المرأة الحائط يعني البالغة والحمار والكلب الأسود. أطلق في حديث أبي هريرة والمغفل وجماعة وقيد في حديث أبي ذر في الأسود. قل الشيطان يعني شيطان جنسه، شيطان كل جنس متمدده. وفي هذا من الفوائد أن السنة يضع أمامه سترة مثل أكلة الرحل، تقدم معنى ذلك وأن المراد ما يقارب الذراع أو إلا قليلا، وأكلة الرحل هي التي هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف يقال لها أكلة الرحل. فمن كان يشبهها فهو سترة، وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير وما أشبه الناقة المناقة وأشبه ذلك، هذه السنة. فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة. وفي حديث ابن عباس ما يدل على أن مرور المرأة الصغيرة لا يقطع الصلاة، وهكذا حديث ابن سلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عبد الله بن عمر ابني ابن سلمة فرجع. أما زينب وكانت جويلة صغيرة فغلبته ومرت، فقال لما سلم قال هن أغلب ولم يقطع صلاته، فدل ذلك على أن الصغيرة ليس حكم المرأة. ولعل الحكمة في ذلك والله لأنهن يغلبن ويكثرن من الرجل في طول بيته فلا يقطعن. وحديث سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقرير انه مجهول، فإن رواه محمد بن قيس عن أبيه عن أم سلمة، وكذا قال السائل الشوكان رحمه الله. ولكن حديث ابن عباس صحيح في مرأة الحائض يعني البالغة، كما في حديث عائشة لا يقبل صلاته الحائض إلا بخمار يعني البالغة. فالجويلة التي الصغيرة تغلب وقد لا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وأشبه ذلك. فجميع الدواب لا تقطع، وجميع الناس لا يقطعون ما عدا المرأة فقط، وجميع الدواب لا يقطع ما عدا الحمار وكلب الأسود، ما سوى لا يقطع، لكن يمنع من المرور. سنة للمصلي يمنع المرور حتى من الصغار، ولو لم يقطع عن الصلاة لكن يمنعهن لأن مرورهم فيه تشويش. وفي حديث ابن عباس دلالة على أن مرور الحمار بين يدي الصفوف لا يضر، إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينه وبين السترة، أما مروره على الصف لا يمر ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك، لأن سترته سترة الإمامين، إذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة لا يقطع صلاته. وأما حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء ودعوا ما استطعتم هو حديث ضعيف، يعني في سنده مجال بن سعيد وليس بحجة عنده لضعفه في اختلاف. والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن ثلاثة تقطع، فعرف عرف بذلك ضعف حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما فسن الإسناد من الضعف. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم. نعم.
المرأة في الحائط من اللي أخرجه؟
أبو داود النسائي من حديث من عنده في الصحيح. لا بأس بإسناده.
حديث ابن عباس الثاني قوله صلى النبي الى غير جدار،
يعني تجد بعضهم على عدم السترة وان لا تجد بالسترة، ولكن ليس بصريح، يعني انما نفى جدار فقط ما نفى سترة اخرى، يحتمل كما هو عاد صلى الله عليه وسلم انه صلى يعاني، فلا يجد من عدم الجدار عدم السترة كما تقدم. نعم ليس بصريح. نعم
ما هناك صريح دليل صريح للجمهور.
نعم
أقول ما هناك دليل صريح للجمهور عدم السترة،
ما عدم السترة هذه ابن عباس ما صلى إلى غير سترة، لكن في سنة الحجة كما تقدم نعطى هذه الفضل ليس من هذه. نعم
إذا لم يتخذ الإمام سترة ومر بين يدي بعض الصف حمار وكلب أسود
ما سواه يضر الأمر على الإمام. نعم
سمع ليك الكلب الأسود في نفسه شيطان أو شيء معنى
مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان، يعني شيطان جنس شيطان كلاب. نعم
صلى الله
عليه وسلم. نعم من أولها ينتبه من أولها. نعم ينتبه من أولها. نعم لا يحتاج إقامة مش بعيدة من أولها. تكفيرة الإحرام الإقامة كافية. مثل لو أحد استوضى فلم يعد الإقامة. نعم 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 رحص إقامة وأطلقت منها كل أسود بعيد منه. نعم ماذا يقال لمن قال من السفر واجب لكن الذي
اعرف وذكر من كلام
العلم انه
سنه فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
لان الحافظ في البلوغ على
سهل. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى: ابواب صلاه التطوع، باب سنن الصلاه الراتبه المؤكده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللنسائي حديث أم حبيبة رضي الله عنها كالترمذي، لكن قال: وركعتين قبل العصر، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أحمد وأبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد في سننه. باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيقول المؤلف: ذكر المؤلف رحمه الله هنا أحاديث في صلاة التطوع. التطوع للصلاة أمر مشروع، قد جاءت السنة دالة على أنه يكمل به الفرض، وأن العبد إذا انتقص من فريضته شيئا كمل الله به قضاء بتطوعه فرضه. قد جاء في الأحاديث عن أبي هريرة وعن تميم الداري وعن غيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب عنه عبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص منها شيئا قال الله جل وعلا: انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به فرض. وهكذا الزكاة وبقية الأعمال. فينبغي المؤمن أن يكثر من التطوعات من الصلاة والصيام والصدقات وغيرها من أنواع التطوع، لأن في ذلك خيرا عظيما وأجرا كبيرا ولأن ذلك يكمل به ما يحصل من نقص وخلل في فرائضه. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم تطوعات متعددة منها ما ذكره ابن عمر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، تنتين قبل الظهر، تنتين بعدها، تنتين بعد المغرب، تنتين بعد العشاء، تنتين قبل الصبح، هذه 10. جاء في رواية البخاري ومسلم حديث عائشة أنها 4 قبل الظهر، صلاة 11، وهكذا في حديث حبيبة 4 قبل الظهر، وهكذا في أحاديث أخرى تدل على أنه كان يصلي 4 قبل الظهر، فيكون الجميع ينتهي 10 ركعة. وفي حديث أم حبيبة دلالة على أن من حافظ على كنت إذا فكر تطوعا فإن الله له بهن بيتا في الجنة، رواه مسلم الصحيح. هذا يدل على شرعية هذه الركعات، ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها، ويقال لها الرواتب، وهي من آكد النوافل، وكان يفعلها في البيت عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وربما فعلها في المسجد بعض الأحيان، فالسنة والأفضل أن يكون في البيت، وإن فعلها في المسجد فلا حرج. وفي حديث عائشة روى وجاب بين حديث عمر وحديث عائشة أن يقال أن ربما اكتفى بركعتين قبل الظهر، فيكون ما حكذا ابن عمر لا ينافي ما قالت عائشة وأم حبيبة، فلعله كان في الغالب يصلي 4 وربما صلى 2 قبل الظهر واكتفى بهما جمعا بين الروايات، فابن عمر حفظ 2 وغيره حفظ 4، فالافضل ويصلي 4 لان في الزياده افضل لمن حفظ حجه على من لم يحفظ، ولان هذا اكثر عملا واكثر تطوعا واكثر اجرا. في حديث ابن حبيبه ايضا وهي ام المؤمنين بنت يحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله تعالى النار. وفي لفظ آخر من حافظ على 4، وحديث جيد يدل على شرعية 4 قبل الظهر و4 بعدها، ولكن ليس في 4 راتبة ما كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، وإنما كان يحافظ على 2. فإذا صلى الإنسان 4 قبل بعد الظهر هذا خير عظيم وفضل. كذلك حديث ابن عمر رحم الله وأن صلى 4 قبل العصر، وحديث جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه كما في البلوغ. وقد تأملت أسانيده وجدتها جيدة، هو حديث جيد يدل على شرعية 4 قبل العصر، وهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس من الرواتب، ليس من فعله. وقد روى علي رضي الله عنه انه كان من فعل النبي كان يصلي 4 قبل العصر، ولكن في سنده قال، والمحفوظ من قوله عليه الصلاه والسلام كان يصلي انه قال رحم الله وان صلى 4 قبل العصر، وما روي من فعله انه صلى 4 قبل العصر يؤكد ذلك ويعترض بالحديث القولي. فالحاصل ان صلاه 4 قبل العصر مستحبه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، و يشهد لها فعله وإن كان فيه ضعف لكنه يتقوى بالحديث القولي. حديث عائشة أنها ربما صلى أن كان يصلي 4 بعد العشاء أو 6 يحتاج إلى إعادة نظر في سنده لأن نعلم للست شاهدة. قد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه كان ربما صلى 4 قبل العشاء بعد العشاء إذا دخل بيته، ولكن غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 2 بعد العشاء كما روى ابن عمر وعائشة في أحاديث الصحيحة، كان يصلي 2 بعد العشاء وهي الراتبة، وإذا صلى 4 قبل أن ينام أو أكثر فلا حرج في ذلك، وإن أوتر قبل أن ينام فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل هو التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر تهجد في أول الليل واحتاط لنفسه. كان أبو هريرة وأبو الدرداء أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل النوم، هكذا عبد الله بن عمرو. فالحاصل أن الإيتار والتهجد في أول الليل مشروع، ولكن في آخر الليل لمن قدر عليه أفضل. وقد صح في رواية جابر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طبع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أخبر رواه مسلم. أما حديث البراء حكاية البراء الأخير البراء
قد هجد من ليلة ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثل من ليلة
قد ضعيف منكر النكر ورواه السيد المنصور بسننه هو ضعيف الإسناد في العشاء أربعا قبل العشاء
قبل الظهر أربعا ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة
صلى أربعا
قبل الظهر من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة
قبل. هذا الحديث ضعيف الإسناد ومنكر المتن، ولا حديث سابقة صح وأثبت، والسنة ثابتة في أن أربعا قبل الظهر، لكن المقصود بين هذا التواضع أنك تهجد من الليل، كذلك الأربعا بعد العشاء أنك قيام تهجد في صلاتها من ليلة القدر. هذا ضعيف ومنكر المتن، ولا حديث صحيح شافعي متقدم في ذلك. نعم لو ان جماعه صلوا ثم بعد صليت قمت من نومك هاتك الصلاه مع الجماعه صليت اربع صلاه ما بعدها الوقت النهي حق حتى تصلي وقت النهي يدخل في حق كل انسان صلى العصر من ما بعد صلى ما دخل في حق الوقت النهي
رحمه الله
الله صلى
اربع
قبل العصر ما سال سال وجهك لا باس به نعم
حديث الفضائل تدرك ولو فعلها مرة واحدة أو لابد من المواظبة؟
في حالها ما تيسر الإنسان مرة خير وأفضل، وإذا ما تيسرت الحمد لله، في حالها ما تيسر لأنها نوافل.
صلى الله عليه
وسلم. ضعيف حجوات النسائي ضعيفة. نعم. محفوظ باب العشاء. نعم. نعم.
وبعدين بعد
الشيء رجعت الشيء
ولا غيره؟
نعم.
وبعدين بعد
الشيء رجعت الشيء ولا غيره؟ هذه سنة الراتبة العشاء. أما الإيثار تهجد لا يكون غير ذلك بعد ذلك. صلي اثنتين ويوتر واحدة أو صلي واحدة فقط لا بأس، الوتر ركعة. لو صلى بعد الراتبة ركعة واحدة تم له الوتر. وإن زاد صلى ثلاثة أو خمسة أو أكثر زاد أجره. نعم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعة. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ركعتي الفجر يعني سنة الفجر. وهي أحاديث كثيرة ذكر بعضها المؤلف رحمه الله وهي كلها تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان وأنه يقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون وقولوا الله أحد. هذا هو الأفضل. وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران. في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا على آية. في الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وكان يحسب المؤلف أنه ذكره هنا. في حديث عائشة لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. هذا يدل على أنها من النوافل وليس فريضة ولكن كان النبي يواظب عليها ويعتني بها سفرا وحضرا. وكان لا يصلي في السفر سنة الظهر ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء وإنما كان يصلي سنة الفجر فقط. فدل على تأكدها. وقال فيها ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم. ويدل على فضل هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم وأن ينبغي للمؤمن المحافظة عليهما في سفره وفي قبوله. ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل فريضة ثم صلى فريضة بعد الشمس كما أمر بالأذان أذن ثم صلى ركعتين الفجر ثم صلى الفريضة. وهكذا في الحديث الاخير حديث ابي هريره ما النبي يصليهما صلاهما بعد طلوع الشمس. وحديث حسن لا باس به تدل على شرعيه فعلهما اذا فاتتا بعد طلوع الشمس. هذا هو الافضل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم اقر من صلاهما بعد الفريضه بعد صلاه الفجر واراد يصليهما فقال صلي الصلاه الاربعه قال انها سنه الفجر لم اصليها قبل الصلاه فاقره ولم ينكر عليه بعد ذلك. فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس وإن أخرهما إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. وفي حديث أبي هريرة لا تدعوهما ولو طردتم الخيل. هذا فيه نظر هذا المتن فيه نكارة لأنها من النوافل وهذا العادة الحكم يقتضي أنها فريضة والفريضة نفسها تؤخر إلى اشتد الحرب كما فعل النبي يوم الأحزاب. وحديث ضعيف يعني من رواية عبد الرحمن إسحاق المدني وفيه كلام عن ابن زيد والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد هو ساقط في الرواية وإن كان إماما في التفسير لكنه ضعيف الرواية. الحاصل حديث ضعيف متنا وسندا. وهذا المتن لو صح لكان يقتضي وجوبهما لا تدعوهما ولو طردتهم خيل. لو صح هذا لكان يقتضي وجوبهما لكنه ضعيف. كذلك حديث أبي هريرة الآخر إذا صلى أحد فجر إذا صلى عن سنة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الأمر ضعيف أيضا كما صرح بذلك أبو العباس بن تيمية وقال إنه حديث باطل. قال آخر من العلم إنه وهم من عبد الواحد بن زياد في رواية لها عن الأعمش وهم في ذلك. وإنما الصواب اضطجع صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن بالفعل. قال البيهقي وهذا أشبه من الرواية الصحيحة عن أبي هريرة أن كان إذا صلى الفجر يضطجع على شقه الأيمن. أما الأمر فليس بثابت وهو معلوم بعبد الواحد بن زيد وهم فيه له أوهام. ومعلوم أيضا بعلة أخرى وهي أن العمش عن عنف عن أبي صالح وهو مدلس. وجاء في رواية عنه رواه عن مجهول عن من سمعه من أبي صالح. الحديث ضعيف أيضا حديث الأمر أيضا في حديث الرجل إذا صلى فليضطجع على شقه الأيمن ضعيف أيضا. مع حديث السابق لا تدعوه مرض ولا طرف غير كلاهما ضعيف. والمحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى هو اذا صلى سنه يضطجع على السقينين، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاه والسلام. وفي حديث ابي هريره في حديث عائشه قالت ان كنت مستيقظه حدثني والا طجع، هذا ايضا يؤيد انها سنه وليست فريضه، ولهذا تركها بعض الاحيان ثم تحدث معها ولم يضطجع، فدل على انها سنه ليست فريضه، ولهذا تركها بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. والسنه القراءه فيهما قل يا ايها الكافرون بعد الفاتحه او بالايتين الكريمتين من سوره البقره وآل عمران، قولوا آمنا بالله وما انزل الينا من البقره في الاولى بعد الفاتحه، وليانك تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الايه ايضا في سوره آل عمران في الثانيه بعد الفاتحه. وفي حديث عائشه سنه تخفيفها انها قالت كان يخففهما حتى اقول اقرا بيوم الكتاب، يدل على ان السنه تخفيفهما وعدم الاطاله فيهما، القراءه والركوع والسجود ركعتان خفيفتان، هذا هو السنه. وفق الله الجميع.
سنه
الوتر حافظ عليها. نعم حافظ عليها في السهر والحضر، الوتر ياتي البحث فيها ان شاء الله. نعم الوتر سنه دائما في السهر والحضر. نعم لو راد العلماء فهموا انها سنه الفجر، واما الفريضه هذا معلوم في غيرها من الفرائض، لكن قد يضطر المجاهدون الى تاخيرها حتى طلع الشمس الشتى في يوم الحرب، فهو ضعيف ولو اول على الفريضه. قد ثبت ان الصحابه رضي الله عنهم لما حاصروا فستر طلع الفجر عليهم وهم على ابواب المدينه وبعضهم على السور، قد فتح بعض البلد ولم يزالوا في القتال، تأخروا الفجر حتى صلوها روحا. قال أنس فما أحب أن لي بها حور النعم، لأنها أخرى من أجل الجهاد في سبيل الله، اشتد عليهم الأمر صاروا على الجهاد، اشتبك الحرب مع طلوع الفجر، صلى بعضهم على أبواب المدينة وبعضهم على السور وبعضهم قد نزل في البلد، فلم يستطيعوا أن يصلوا حتى طلعت حتى ارتفعت وتم الفتح. نعم
الله
عليه حديث إكرار لمن صلاة في قصة الأحزاب لما شغله المشركون أخر العصر حتى صلاها بعد المغرب. نعم كما في الصحيحين. نعم
حديث إكرار لمن قضاها بعد
الفجر. نعم
حديث إكرار لمن قضاها بعد الفجر صحيح.
نعم
صحابي.
نعم
أحسن الله
الاصطياع. نعم الاصطياع
يكون في البيت فقط
في البيت. نعم في البيت مو في المسجد. نعم كان يفعلها في البيت، كان ابن عمر يحسبهم اذا كما رآه مطلع المسجد حسبهم، ليس من السنه في عباده المسجد. نعم عند الناس بين الناس. نعم
صلى الله عليه.
نعم ليس خاصا لا سنه مطلقه ولا مقام الليل. نعم
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد فقد كانت هذه نهايه حلقه الاثنين 16 من شهر ذي القعدة، وهي آخر حلقة في دروس عام 1400 يقرأ فيها من كتاب المنتقى، وبنهايتها فرغنا من باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا، وفرغنا من الحديث رقم 74 و100. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومرتبه ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومرتبه ومعده وجامعه هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا عام جديد واستهلال مبارك بمشيئة الله تعالى. نستفتح بتسجيل ما وقع من دروس في كتاب المنتقى ضمن دروس عام 1400، وذلك بقراءة في باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر وبداية الحديث 75 بعد 100 الأولى و1000، وذلك في مستهل حلقة هي الأولى التي يقرأ فيها من المنتقى، وكانت بتاريخ 17 من شهر ربيع الأول بسنة 1400. سائلا الله تعالى أن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده، وأن يجعله مولانا مثقلا في ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة، عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. مع تحيات وخالص دعوات مسجله ومرتبه ومعده وجامعه أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. والآن مع باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر والحديث رقم 75 و100 و1000 وما يعقبه.
الله تعالى، قال المجد بن سيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت 4 قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. باب ما جاء في قضاء سنة العصر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما وصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة.
هذه الحديث الحديث الثلاثة الأول دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي الأربع قبل الظهر صلاهما بعدها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع قبل الظهر كما في حديث عائشة وغيره، كان يصلي أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وهي من الرواتب التي كان يحافظ عليها، فكان إذا لم يصليها قبل شغل عنها صلىها بعد الصلاة مع السنة البعدية وهي الإنسان. وهذا الحديث رواية الترمذي هذه عن عائشة صحيحة جيدة لا بأس بإسنادها، فدل ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليها بعد الصلاة، لأن جاء والصلاة قد أقيمت مثلا الظهر فإنه يصلي ثم يصلي الأربع بعد الظهر التي كان يصليها قبل الظهر، ويصلي أيضا الثنتين التي على الظهرات في ست، وإن صلى ثمان أربع وأربع فلا بأس كما يأتي بحديث أم حبيبة. ورواه ابن ماجه ومن حديث عائشة أيضا وزاد صلي الأربع بعد الثنتين بعد الظهر، يعني يبدي الرواتب البعدية ثم يصلي الأربع، ولكن رواية ابن ماجه ضعيفة لأنه من رواية قيس بن الربيع وهو ليس بحجة بضعفه، ورواية الترمذي أصح وليس فيها تقييد، فالأظهر أن يصليها أول لأنها هي أول يقضيها أول لأن محلها التقدم ثم يصلي الثنتين التي هي السنة البعدية، هذا هو الأظهر. وكيف ما فعل أجزاء سواء قدم أو أخر الأمر في هذا واسع، لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أن يصلي الأربع عند السنتين ثم يصلي التسليمة الثالثة هي السنة البعدية، وإن صلى أربعا وأربعا يعني ثنان كان ذلك أفضل وأكمل لما في حديث حبيبة الآتي أنه صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار، لكن من يحافظ هو إلا على ثنتين بعد الظهر راتبة عليه الصلاة والسلام، فالثنتان راتبة والأربع بعدها سنة لمن تيسر له ذلك. أما ثنتين بعد العصر جاء في هذه الحديث الثلاثة أنه كان يصليها قبل العصر فشغل عنها صلىها بعد العصر، وبين يوم سلمة أنه شغل عنها فصلىها بعد العصر، وكان إذا عمل شيئا أثبت كما قالت عائشة فداوم عليها، كان يصلي ثنتين بعد العصر واستمر عليها، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة أنه يعني صلى بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا هو الحق، لا يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة أو غير ذات الأسباب، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة المتواترة، وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم أنها كانت سنة الظهر فصلىها بعد العصر، أو أنها ركعتان كان يفعلهما بعد العصر فأتمتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى. وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، فصريح في أنه لا يتأسى بذلك وأنها من خصائص، وسنده عند أحمد لا بأس به جيد، هذا صريح في أنهما خاصتان به، وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقرأ بعد العصر بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر بعد صلاة الظهر، وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس، وهذا خاص بهاتين الصلاتين. وقد ثبت ما يدل على أنها تفعل أيضا النافلة بعد العصر وبعد الصبح إذا كانت من ذوات الأسباب، وهذا جاءت فيه حديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي كسنة تحية المسجد، سنة الطواف لمن طاف بعد العصر وبعد الفجر في مكة، وهكذا صلاة كسوف كسوة الشمس بعد العصر، والصواب أنه يصل أنها تصلى لأن من ذوات الأسباب، هذا هو الراجح من قول العلماء لأن الحديث واضحة في ذلك، ومنها حديث جبير بن مطعم وحديث صحيح قال يا بني عبد الناس لا تمنع أحد طلب هذا وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين عام، هكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه وهي كسوف فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر، فعلم بذلك أن ذوات الأسباب التي كان يحافظ عليها فكان إذا لم يصلها قبلها شغل عنها صلىها بعد الصلاة مع السنة البعدية في الإنسان. وهذا الحديث رواية الترمذي هذه عن عائشة صحيحة جيدة لا بأس بإسنادها، فدل ذلك على أنه يسحب لما فاتته السنة قبل الظهر أن يصليها بعد الصلاة، لأن جاء والصلاة قد أقيمت مثلا الظهر فإنه يصلي ثم يصلي الأربع بعد الظهر التي كان يصليها قبل الظهر، ويصلي أيضا الثنتين التي بعد الظهرات بس ست، وإن صلى ثمان أربع وأربع فلا بأس كما يأتي الحديث أم حبيبة. ورواه ابن ماجه من حديث عائشة أيضا وزاد صلي الأربع بعد الثنتين بعد الظهر، يعني يبدي الرتبة البعدية ثم يصلي الأربع، ولكن رواية ابن ماجه ضعيفة لأنه من رواية ليس من الربيع وهو ليس بحجة بضعفه، ورواية الترمذي أصح وليس فيها تقييد، فالأظهر أن يصليها أول لأنها هي أول يقضيها أول لأن محلها التقدم ثم يصلي الثنتين التي هي السنة البعدية، هذا هو الأظهر، وكيف ما فعل أجزأ سواء قدم أو أخر الأمر في هذا واسع، لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أن يصلي الأربع عند السنتين ثم يصلي السنة الثالثة في السنة البعدية، ويصلى أربعا وأربعا يعني كمان كان ذلك أفضل وأكمل لما في حديث حبيبة الآتي أنه صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى النار، لكن لم يحافظ هو إلا على اثنتين بعد الظهر راتبة عليه الصلاة والسلام، فالثنتان راتبة والأربع بعدها سنة لمن تيسر له ذلك. أما اثنتين بعد العصر جاء في هذه الحديث الثلاثة أنه كان يصليها قبل العصر فشغل عنها وصلاها بعد العصر، وبين لأم سلمة أنه شغل عنها فصلاها بعد العصر، وكان إذا عمل شيئا أثبت كما قالت عائشة فداوم عليها، كان يصلي اثنتين بعد العصر واستمر عليها، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة أنه ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا هو الحق، فيجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة أو غير ذات الأسباب، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة المتواترة، وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم أنها كانت سنة الظهر فصلىها بعد العصر، أو أنها ركعتان كان يفعلهما بعد العصر فأثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى. وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، فصريح في أنه لا يتأسى بذلك وأنه من خصائص، وسنده عند أحمد لا بأس به جيد، هذا صريح في أنهما خاصتان به، وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقرأ بعد العصر، بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر بعد صلاة الظهر، وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس، وهذا خاص بهاتين الصلاتين. وقد ثبت ما يدل على أنها تفعل أيضا النافلة بعد العصر وبعد الصبح إذا كانت من ذوات الأسباب، وهذا جاءت فيه حديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي، كسنة تحية المسجد، سنة الطواف لمن طاف بعد العصر وبعد الفجر في مكة، وهكذا صلاة الكسوف لكسوة الشمس بعد العصر، الصواب أنه يصلى أنها تصلى لأنه من ذوات الأسباب، هذا هو الراجح من قول العلماء، لأن الحديث واضحة في ذلك، منها حديث جبر بن مطعم وحديث صحيح قال يا بني عبد يقول صلى يا بني عبد الناس لا تمنع أحد طالب أن وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلى ركعتين عام، هكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه وهي كسوف فصلوا وادعوا حتى يكفر ما بكم، ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر، فعلم بذلك أن ذوات الأسباب مستثناء منه من النهي. وفي حديث أحاديث أخيرة الدلالة على شرعية الصلاة قبل العصر، وأن يصلي اثنتين أو أربع، صلى اثنتين من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء أربع أيضا كما في حديث علي بن حسن عند أحمد وغيره أن كان يصلي أربعا قبل العصر، وفي حديث ابن عمر رحمه الله صلى أربعا قبل العصر، وحديث جيد فيدل على استحباب أربعا قبل العصر، لكن لم تكن راتبة كالأربع قبل الظهر، وإنما جاء أنه فعلها ولم يأتي أنه حافظ عليها، فدل على الأمر فيها واسع. من صلىها قبل العصر في سنة، ومن تركها فلا حرج، ليس في تأكيد كسنة الظهر. نعم. لا تقرأ جميع القضاء المغرب، لا تقرأ والعشاء لا تقرأ. نعم. وإنما الفجر فقط تقرأ بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لأنه جاء بها النص. نعم.
وليس ركعتي الفجر الأولى تصلى بعدها أم تتبع بها؟
طلوع الشمس أولى إذا في الشر، طلوع الشمس أولى. نعم. هذا كلها. نعم.
عن الصلاة بعد العصر ما لم تتضيف الشمس الغروب.
نعم.
عن
الصلاة
بعد العصر ما لم
تتضيف الشمس الغروب. ما أعرف. هل ما أعرف دورة فهذا؟ فإذا طيبت فله أشد. نعم. لعلك تريد رواية أنه كان يصلي قبل بعد العصر، إن هذا صلاة العصر ما لم تكون الشمس مرتفعة، في رواية ثانية. إن هذا الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، قال مفهوم يدل أن يكون الشمس عليه، لكن هذا مفهوم لا يعارض الأحاديث الصحيحة والصحيحين وغيرهما. والصواب أنها لا يصلى بعد العصر ولو كانت الشمس مرتفعة، لا يصلي بعد العصر، لأنه وقت نهي وقت مطلقة. هكذا جاءت الأحاديث المتواترة من حديث ابن عمر وابن عباس وعمر وأبي سعيد وأبي هريرة 120 حديث أو أكثر، كلها تنهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نعم. نعم.
لسى راتبة الفجر ولم يذكرها بعد إلا بعد الزوال.
إلا بعد إيش؟
بعد الزوال.
وهذا ثلاث وقتها. نعم. وقتها بعد طلوع الشمس. نعم. نعم. يصلي من النهار. نعم. الضحى والأفضل الضحى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. صلي شفعا. ما يوتر. إذا صلى فاتر يصلي بدل واحدة ثنتين. لكن عادة الثلاث صلي تسليمتين، عادة الخمس صلي ثلاث تسليمات، عادة السبع صلي أربع تسليمات، يعني يريد واحدة. ونصف ما أعرف الشيء، ما أعرف في الشيء في القضاء، يعني القضاء ما أعرف الشيء. الله أنه ذهب وقته. نعم. نعم. ما سقطت وليس كذلك تسقط. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحسب كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا فصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه الجماعة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ أبي داود: الوتر حق على كل مسلم. ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب. باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد.
بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله هذا الباب بيان ان الوتر سنه، وقد دلت الاحاديث الكثيره على شرعيه الوتر وتاكده، وانه سنه مؤكده ما فيما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر، كما في حديث خالد بن حذافه: ان الله مدكم بالصلاه خير لكم بحور النعم ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر، وان كان في سنده بعض المقال، لكن هذا محل الإجماع أن الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الإنسان أن يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوتر في أوله وفي وسطه وفي آخره، وانتهى وتره إلى السهر، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، كما قال عائشة رضي الله عنها. وليس بفريضة. ومن ذلك حديث أبي بردة أبي بريدة الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، هذا يدعى التأكد. والحديث سنده ضعف قليل، ولكنه من دلائل تأكد الوتر وليس بواجب. ولو صح من الوتر ليس منا كان دليل على الوجوب، ولكن الرواية في هذه الزيادة ضعيفة. وأما حق معناه متأكد كما في حديث أبي أيوب أيضا، الوتر حق، من أحب الوتر بثلاث فلا يفعل، ومن أحب الوتر بواحدة فلا يفعل، ومن أحب الوتر بخمس فلا يفعل. وهكذا قال عقول عز رضي الله عنه، ليس الوتر بحق كهيئة مكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لم يوتر على بعيره، فلو كان واجبا لما أوتر على بعيره، لأن الفرائض لا تصلى على الدابة وإنما تصلى في الأرض إلا عند الضرورة. هذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على كهنيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في السفر والحضر، وإذا فاته قضاه من النهار شفعا عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على تأكد الوتر، وأن ينبغي المؤمن ألا يدع الوتر ولو واحدة كما يأتي الوتر ركعة من آخر الليل. فالسنة أن يحافظ عليه ويعتني بالوتر على حسب ما يسر الله له، ركعة أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، وأقل ذلك ركعة واحدة في أول الليل أو في آخره أو في وسطه، كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي تفاصيل وتره صلى الله عليه وسلم وما كان يفعل في الباب الذي بعد هذا. فنعرف من هذه الأحاديث أن الوتر سنة، وأنه ينبغي المؤمن أن لا يدعه لا سفرا ولا حضرا، كسنة الفجر صلى حذرا وسفرا. اما سنه المغرب والعشاء والظهر هذه الافضل تركها في السفر، لان الرسول كان يتركها في السفر عليه الصلاه والسلام. اما الوتر فكان يحافظ عليه في السفر والحضر، وهكذا سنه الفجر في السفر والحضر. ودل ذلك على تاكد هاتين الصلاتين. وقد بسط الكلام في هذا العلامه محمد بن نصر المروزي كما ذكر عندكم الحاشيه، وله كتاب في هذا رحمه الله جيد. نعم.
بالنسبة للمداومة على القنوت. المداومة على القنوت.
ما في بس قنوت سنة مستحب. سواء داوم إذا ترك بعضها فلا بأس، وإن داوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ولم يقول له لا تداوم عليه، علمه الحسن أن يقنت. فإذا داوم عليه فلا بأس. نعم. نعم.
إذا قام الإنسان إذا صلى الإنسان أصيب له أول الليل ثم أوتر وقام
آخر الليل وآخر المصلي، فهل يوتر مرة ثانية؟ إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل صلي ما فيه، صلي بوتر، يكفي الوتر الأول، صلي اثنين أو أربعة أو أكثر، لكن يكفي الوتر الأول
بدون
وتر، ما يحتاج وتر ثاني. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يصلي ما فيه صلى من آخر الليل، ولكن ما يعيد الوتر، الوتر يكفي الأول. نعم. يأتي البحث عن الباب اللي بعد هذا إن شاء الله. نعم. يوتر بواحدة، يوتر بواحدة إذا خشي الصبح، يوتر بواحدة. نعم. سنة مستحب. النبي علمه الحسن عليه الصلاة رضي الله عنه. نعم. بعد الركوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين. وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، رواه البخاري. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل، رواهما أحمد ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، رواه أحمد والنسائي ولفظه: كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا، كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهورة، فيبعثه الله متى شاء، أي يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9. يا بني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة يحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في 6 والـ7، ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية النسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم صلى بسبع ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن. باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها.
أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بصفة صلاة الليل والوتر في الليل، بينت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن كعب وغيرهم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. حديث عمر الدلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن السنة يسلم من كل 2، ولهذا قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، في رواية أحمد يسلم من كل 2. هكذا قال ابن عمر كان يفعل ذلك ويسلم ويقضي بعض حاجته. وهكذا في حديث عائشة الصحيحين أنه كان يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل 2 ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر بخمس يسردها سردا بعدما يصلي 8 ركعات يسلم من كل 2 ثم يصلي 5 فيكون الجميع 13، وربما صلى 11، ربما صلى 7 يسردها لا يجلس إلا في آخرها، وربما جلس في 6 شهادة الأول أتم الشهادة الأول ثم رفع ثم قام، فعلى هذا وهذا.
صلى السبع جميعا ولم يجلس الا في السابعه، والحال الثاني جلس في السادسه واتى في الشهد الاول ثم قام واتى في السابعه. اما الخمس فكان يسردها، وهكذا الثلاث كان يسردها ولا يجلس الا في الاخيره، وربما اوتر بتسع يجلس في الثامنه ويكشف الشهد الاول ثم ياتي بالتاسعه. اما 11 او 13 فكان يسلم من كل اثنتين، وربما اوتر بخمس وسلم قبلها من كل اثنتين كما تقدم. هذه انواع وتره عليه الصلاه والسلام. من حديث ابن عمر وابن عباس انه قال عليه الصلاه والسلام: الوتر ركعه من اخر الليل، رواه مسلم. هذه يدل على ان اقل الوتر ركعه، وهكذا ما في حديث ابي ايوب: ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. فالوتر ركعه من اخر الليل، هذا هو الافضل، وان اتى بها في اول الليل او في وسطه فلا باس، كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه، ولكن اخر الليل افضل. ثم هو مخير بين هذه الانواع، واكثر ما ورد عن صلى الله عليه وسلم 13، وليس هذا بمانع من الزياده، وانما هذا اكثر ما فعل صلى الله عليه وسلم، وهو يحب ان لا يشق على امته. فمن احب ان يزيد ويصلي ب15 او ب20 او ب30 كما فعل السلف او باكثر فلا باس، لانه عليه السلام قال: صلاه الليل مثنى مثنى، ولم يحدد، ما قال 20 ولا 40 ولا 50، فدل ذلك على إذا أوتر ب23 أو ب33 أو ب49 أو ب41 أو بأكثر من هذا أو ب100 لا حرج في ذلك، مثلا مثلا يسلم من كل اثنتين. ولهذا تنوعت سبب صلاة السلف، منهم من يكثر ومنهم من يقل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك تنوعت صلاته، وثبت عن حديث حذيفة أنه صلى ركعتين وفي رواية أربع أطال فيهما القراءة، وقراءة البقرة والنساء وآل عمران، لأن حديث مسعود رضي الله عنه أطال الصلاة في ذات ليلة حتى هم بالجلوس، يعني حتى هم ابن مسعود بالجلوس. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين، بل ربما صلى كذا وصلى كذا، وهذا فيه التوسعة، وأن المؤمن يصلي ما يسر الله له، ترى فيه شر يطول ويكثر، وترة يضعف ويقلل ويخفف، فاتقوا الله ما استطعتم ولا حرج. كله نافلة، كله نافلة والحمد لله. وإذا كان في آخر الليل فهو أفضل، وإن صلاها في أول الليل أو في جوف الليل فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل ليل أوتر رسول الله، أوتر من أوله وأوتر من وسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا أوتر بثلاث يسردها، هذا السنة، لا يجلس الشهد الأول، لا يشبهها بالمغرب كما في حديث لا يشبهها بالمغرب، يسردها سردا هذا جائز، أو يسلم من الثنتين ثم يفرد الواحدة وهذا أفضل، وهكذا الخمس إن سردها فلا بأس، وإن سلم من كل اثنتين فهو الأفضل والأكمل، كما تقدم في قول صلاة الليل مثنى مثنى. والخلاصة أن الأفضل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، فإن صار ثلاثا أو خمسا جميعا ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، وإن صار سبعا فهو مخير، إن شاء سردها ولم يجلس إلا في السابعة، وإن شاء جلس في السادسة شهادة السادسة الأول ثم قام وأتى في السابعة، وهكذا في التسع، الأفضل ثنتين ثنتين، وإن سردها جلس في الثامنة والشهادة الأول ثم أتى في التاسعة. وأما الإحدى عشرة فلا يسردها، بل يسلم من كل ثنتين، وهكذا الثلاثة عشرة لا يسردها بل يسلم من كل ثنتين، لأن لم يرد سردها عنه عليه الصلاة والسلام، فالأفضل أن لا يسردها، يسلم من كل ثنتين، وإن أوتر بثلاثة عشرة فقد فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن أوتر بتسع وصلى ثنتين وهو جالس، أو بسبع وصلى ثنتين وهو جالس بعدها فلا بأس. والسر في ذلك والله أعلم أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها، كنا نصلي ثنتين وهو جالس بعد الوتر، هذا مقصود في البيان بأن الصلاة بعد الوتر ليست حراما لا بأس بها، لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته وترا، هذا هو الأفضل. فإذا أوتر في أول الليل أو في وسط الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة، صلى ما بدا له من غير حاجة إلى وتر، يكفيه الوتر الاول، صلي اثنتين او صلي اربع او اكثر اثنتين، يسلم من كل اثنتين يكفيه الوتر الاول، ولا حاجه الى ان يوتر ثانيا، لانه صلى الله عليه وسلم اوتر ثم صلى اثنتين ولم يعد الوتر، وقال لا وتران في ليله، فدل ذلك على ان من اوتر في اول الليل او في وسطه ثم يسر الله له القيام في اخر الليل فانه يصلي ما شاء اثنتين اثنتين، ولا حاجه الى ان يعيد الوتر ولا يشرع له ذلك. وفق الله جميعا.
هذا الوتر صارف للامر تجعله اخر
صلاه. نعم، لبيان ان الامر الاستحباب فقط. تجعله اخر صلاه الوتر الاستحباب. نعم.
فرد التسع عفى الله عنك بتشهد واحد.
لما ورد ما اعلم ورد. تسع تشهد ثامنه.
11 ما ورد.
ما ورد ما اعلم ورد. حسب علمي ما ورد.
بالنسبة للتفضيل، هل أفضل الالتزام ب11 ركعة أو قصر القراءة يطول ركعة يكثر عدد الركعات في
لا هو التطويل في الركوع والسجود، هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو ما صلى إلا 5 و3 فإن صلى 7 أو 9 أو 11 ولم يطول فلا حرج، الأمر واسع بحمد الله، لكن التطويل هو أفضل لما فيه من الخشوع وتدبر للقراءة والتمكن في الركوع والسجود، حتى يتمكن من كثرة التسبيح والدعاء في السجود، وفعله يدل على هذا لأنه كان يطول عليه الصلاة والسلام.
لا بأس به
في الصحيحين صلاة الليل مثلا، لكن روى أهل السنن صلاة الليل والنهار زيادة علي البالغ فلا بأس به، زيادة من الثقة مقبولة، والنسائي خطأ أهل الزيادة، ولكن الصواب أنها ليست بخطأ، الصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة. نعم، فالأفضل مثلا مثلا حتى في النهار، مثلا مثلا حتى في النهار، هذا هو الأفضل. نعم.
إذا سارت 5 أو 7
فهل يشرع
الثواب
أم أن
يقصر
الفرائض؟ لا يفترش. نعم. لكن لو شهد في 7 و6 أو 8 فمقتضى ما ورد في الفرائض أنه يفترش في الأخيرة، إذا شهد الأول في 6 من 7 أو في 8 من 9 فلن يظهر، يتبرك في الأخيرة كما يتبرك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأخيرة. نعم.
التراويح إذا قام إلى
الركعة
الثالثة
ساهلا يرجع صلاة الليل مثلا يرجع ويسجد للسهو، لا يرجع يجلس مثل ما لو قام الثالثة الفجر أو في الجمعة يرجع
ما يستمر حتى
يأتي بالرابعة يرجع. نعم.
إذا المنع في تشهدين عن الثالثة والخامس والثلاث
ما ورد هلا سردها سرد. نعم.
لكن 3 ما يتشهد
لا أفضل يسردها، قلنا يسلم الاثنتين يسلم الاثنتين ويأتي بواحدة، هذا هو الأفضل. وإن سردها 3
فاته الوتر إلى بعد صلاة الفجر، هل الأفضل التأخير؟
صلي الضعاء إذا فاته الوتر، صلي من النهار الضعاء أو الظهر
ما فيه، ما يشرع على بعد الأذان مثلا؟
لا إذا جاء الصبح انتهى الوتر، انتهى كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
الفروق اليسيرة ينفع عنها عند بعض أهل العلم، لا حرج في الشيء اليسير. نعم.
على آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدا فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه 5 إلا النسائي، وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، رواه الجماعة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه خمسة إلا الترمذي، وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي رضي الله عنه فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزة وفي آخره ورفع صوته بالآخرة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواهما الخمسة. باب لا وتران في ليلة وختم الصلاة.
هذه الأحاديث تتعلق بالوتر في وقته وما يقرأ فيه. في حديث خالد بن حذافة هو العدوي من رهط عمر، وقرشي عدوي ومن الشجعان المعروفين رضي الله عنه، قتل 43 قتله الخوارج وهو يصلي، يعني الخوارج تعاقدوا على يرسلوا ثلاثة في عام 40، واحد علي يقتل علي، واحد يقتل معاوية، واحد يقتل عمرو بن العاص. فنفذ الله أمره في علي وقتل على يد الخارج بن ملجم، وأتى مندوبه من مصر يريد عمرو بن العاص وهو أميرها، فأراد الله أنه ذلك اليوم لا يصلي الفجر لعلة، وصلى عنه خارج هذا، فقتله يظنه عمرا، فبان أنه ليس بعمر، فقال الخارج: أردت عمرا وأراد الله خارجه، وذهبت مثلا. وكذلك معاوية أصيب ولكن سلم، جريح وسلم، ولم يتم قتل إلا في علي رضي الله عنه على يد الخوارج، قبحهم الله. المقصود أن هذا الصحابي الجليل من الشجعان الكرام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مدكم بصلاة يحر لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلى النسائي، وهكذا ذكره الحافظ في البلوغ. رواه الخمسة إلى النسائي، زاد الحافظ وصححه الحاكم. وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وثقه بعضهم وقال فيه الحافظ أنه مشكور، وسنده جيد وله شواهد. ورواه أحمد رحمه الله المسند بإسناد جيد، بإسناد آخر فيه ضعف، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي بصرة الغفاري مثل رواية خارجة، وله شواهد أخرى، وهو حديث صحيح من شواهده عن عدة من الصحابة، وفيه دلالة على أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلا يصلى الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر، وإنما هو بين العشاء ولو مجموعة إذا جمعت المغرب كما يجمع المريض والمسافر، إذا جمعت دخل وقت الوتر، ولو كانت مجموعة جمع تقديم إلى طلوع الفجر. والأفضل في آخر الليل، لمن وثق أن يقوم آخر الليل، فإن لم يتيسر صلى في أول الليل، كما في حديث جابر رضي الله عنه في آخر الكتاب في آخر الباب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. فمن تيسر له قيام أول الليل فمن آخر الليل هو أفضل، وإلا أوتر في أوله. وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر، إذا قام من آخر الليل صلى ركعتين أو أكثر، يسلم من كل اثنتين ولا يعيد الوتر، يكفي الوتر الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ويدل على هذا المعنى أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له من قد صلى. وكان ينبغي المؤلف أن يذكره هنا، لأن يعني فيه ذكر إذا خشي الصبح، هكذا حديث ابن سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا. حديث عائشة من كل قد وتر الرأس من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، ويدل على أن الوتر يكون في الليل، لكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا أن وتره صار في آخر الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيثار أول الليل، ولعل العلة في ذلك والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل، فمن طمع آخر الليل فالسنة له في آخر الليل كما في حديث جابر وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته واستقر وتره في آخر الليل، وفيه النزول الإلهي، فإن الله جل وعلا كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الليل الثلث الأخير، صحت بذلك الأخبار عن رسول الله وتواترت عنه صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي لفظ يقول هل من داء فيستجاب له، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له، وفي لفظ هل من تائب فيتاب عليه حتى ينفجر الفجر. وهذا النزول عند أهل السنة نزول يليق بالله لا يشابه خلقه، نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كما نقول في الاستواء والقدم واليد والأصابع والرضا والغضب والسمع وغير هذا، كلها تليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، نثبتها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقادها وأنها حق على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي حديث أبي الدلالة على أن يشرع قراءة سبح وكافرون وقل والله في الثلاث الأخيرة يقرأ فيها سبح ويا أيها الكافرون قل والله أحد، وهكذا في حديث ابن عباس، هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج. وفي حديث أبي وفي حديث عبد الرحمن بن أبزاء عند النساء وغيرها أن كان إذا فرغ من الوتر قال سبحان الملك القدوس يمد بها صوته في الثالثة ويرفع صوته في الثالثة، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يمد صوته ويرفعه في الثالثة عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة. أما إذا فات الوتر فإنه يصلي في النهار ما تيسر شفعا من دون وتر، يصلي من النهار بعد ارتفاع الشمس ما يسر الله له، وإذا صلى بعدد ركعات شفعا كان ذلك هو الأفضل. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، فهذا معناه أنه كان يشفع بواحدة، لأن الغالب عليه أنه يوتر بإحدى عشرة، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم كملها ثنتي عشرة، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل، وهو كله سنة ليس بواجب، كله سنة. فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار، والله جل يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني من أراد يذكر أو أراد شكورا، فالمؤمن يعتاد عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل. والله ولي التوفيق. نعم كم
المداومة على
الكلمات
التي يقولها.
نعم المداومة على النبي أوصى به الحسن، أوصى النبي الحسن أيضا علمه صلى الله عليه وسلم قنوت، اللهم اهدنيه من هديت وعافنيه من عافيت، تولني من توليت وبارك لي ما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعاليت. وكان النبي يقول في آخر وقته اللهم إني أرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، خرجهما خمسة وهم أحمد أهل السنن. هذا يدل على شرعية القنوت في الوتر وأن يقول هذا الدعاء، وهو حديث ثابت، حديث حسن ثابت وحديث علي ثابت أيضا، ويدل على شرعية القنوت. وكان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إنما يقنطون في النصف الأخير من رمضان، والصواب أن القنوت مشروع دائما في الوتر في رمضان وفي غيره لحديث الحسن وما جاء في معناه. أما زيادة ولا يعز من عديت المؤلف ذكرها هنا، وذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أنها في بعض نسخ أبي داود، وذكرها البيهقي رحمه الله، وليست عند الترمذي وابن ماجه وأحمد النسائي، والمؤلف ذكرها هنا كان اعتمد على رواية أبي داود في بعض النسخ.
الله إليك.
نعم.
بالنسبة
لإقامة
الخلوة والأدعية في هذه الأيام
لا بأس يزيد، ولكن ينبغي أن يراعي عدم الأطول عدم الطول، لا يشق على الناس، لو زاد دعوات لا بأس لكن لا يشق على الناس. ولهذا كان عمر يزيد اللهم إن نستعينك ونستهديك إلى آخره، فإذا زاد بعض الدعوات لكن يراعي عدم المشقة. نعم. نعم نعم يوسف قبل طلعتك نعم يوسف صلى الله عليه
وسلم.
نعم
الحمد لله رب العالمين.
ما لها ما لها سنة نقوله دائما. نعم على حديث
حسن. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن قيمية رحمه الله تعالى: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أو وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه الترمذي. رواه أحمد وابن ماجه وزاد وهو جالس. وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر. وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، وإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر رضي الله عنه: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا. وقال لعمر: قولي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد.
نصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الحديث في نقض الوتر وفي عدم الوتر بعدم وتر في ليلة وختم الوتر بختم صلاة الليل بالوتر، يعني ثلاث مسائل: المسألة الأولى لا وتر في ليلة، والثانية هل يجوز نقض الوتر، والثالثة الشرعية ختم صلاة الليل بالوتر. لا ريب أن السنة أن يختم صلاة الليل بالوتر وأن يتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة، هذا هو السنة. وإن صلى بعدها ركعتين لتعسب النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو لأنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس. ويدل على هذا المعنى ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحد الرسول صلى ركعة الله توتر له ما قد صلى. هذا واضح في أن يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة، ويوافق حديثه الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتهم بالليل يسرا، فهما متفقان في المعنى. ويوافق حديث عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وهذا هو الأصل، وهذا أكمل ما يكون في التهجد. يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخره إذا تيسر، الأفضل في آخر الليل في الثلث الأخير إذا تيسر، ثم يختم بواحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه له أن ينقض الوتر إذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل، فله أن ينقضه بواحدة يصليها يضمها إلى الوتر الماضي ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر واحدة. هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة. واحتج بالحديث اجعلوا آخر صلاة من الوتر. قالوا فنحن أوترنا أول الليل ثم يسر لنا القيام ويختم بالوتر أيضا ونقض من أرض بركات نزيدها ترمضي الأولى حتى تكون شفعا ثم يوتر واحدة.